أمنت بالملايين، لو أمنت بالملايين.
أعزائي المشاهدين، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من مصر الحرة، زي ما تعودنا معاكم بنبدأ بقراءة سريعة لمجموعة من الأخبار اللي بنعتقد أن يجب أن نلقي عليها الضوء كل ليلة. طبعا احنا سامعين عن الحوار الوطني زي ما أشرنا إليكم أمس بأن كان في مؤتمر أو جلسات للحوار الوطني حصلت فيها بعض المشادات. النهاردة اتحاد شباب الثورة يقرر مقاطعة الحوار الوطني نهائيا وينتقد انفراد المجلس العسكري بالقرار. قرر المكتب التنفيذي لاتحاد شباب الثورة مقاطعة الحوار الوطني نهائيا منتقدا انفراد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالقرار بقوله: نرفض الحوار في هذا التوقيت الذي ينفرد فيه المجلس العسكري باتخاذ القرارات بعيدا عن الحوار المجتمعي. وحدد بيان اتحاد شباب الثورة الذي صدر صباح اليوم أهم هذه المطالب في مجلس رئاسي مدني يدير البلاد خلال المرحلة الانتقالية، والتأكيد على محاكمة رموز وعناصر النظام السابق ورفض أي محاولة للعفو عنهم والالتفاف على مطالب الشعب المصري، وضرورة تجميد نشاط أعضاء الحزب الوطني المنحل وحل المجالس المحلية المزورة والتابعة للنظام السابق. ده طبعا كان رأي اتحاد شباب الثورة. زي ما شفتوا كده دخلوا في النص كلام مسألة مجلس الرئاسي المدني، وزي ما انتم شايفين بينتقدوا المجلس الأعلى للقوات المسلحة انه بينفرد بالقرار، اما ان المجلس الأعلى هي عبارة عن مجلس شورى، مجلس أعلى القوات المسلحة ليس قرار فردي فيه، إنما هو قرار لجميع القادة في المجلس الأعلى للقوات المسلحة. الحوار الوطني النهاردة كان فيه حضور ضعيف جدا من المشاركين في جلسات الحوار، ويمكن احنا كلمناكم أمس على ما حدث من موقف للدكتور صفوت حجازي لما رفض التواجد في الجلسات إلا أن يغادر أعضاء الحزب الوطني المكان. معنا تقرير نرجع لكم بعد ما نشوفه ونعلق عليه.
قرار الانسحاب، اننا وجدنا انفسنا نجلس في مؤتمر للحزب الوطني.
الله اكبر، يريد التحرير.
وجدنا رموز الحزب الوطني، بل وجدنا أشخاص في نظرنا أيديهم ملطخة بدماء شهدائنا، وهذا لا نقبل.
لترفع الجلسة لمدة 5 دقائق وتحدث بعدها حالة من الفوضى بين الحضور.
عاوزين تبوظوا مصر، اللي قاعدين دول واللي واقفين واللي عاملين دوشة هيبوظوا مصر. حرام عليكم، اقعدوا لو تسمعوا، اقعد يا دكتور صفر لو تسمعوا.
أما المشاركين فقد قرر بعضهم الانسحاب خصوصا الشباب، أما البعض الآخر شاف أن اللي حصل مجرد اختلاف في وجهات النظر وأن الحوار مستمر.
زي ما احنا شايفين الحوار الوطني كان حالة من حالات يعني العصبية إلى حد كبير، وإن كنت يعني أرى أن موقف الدكتور صفوت حجازي موقف معتبر وموقف له وجاهة، لأن مش معقولة هنقعد نجلس في حوار وأعضاء هذا الحوار أو جزء كبير منه هم الناس اللي إحنا أو بذلنا معظمنا الجهد إن إحنا نحرر البلاد منهم وهم أعضاء الحزب الوطني أتباع النظام السابق. مش منطقي خالص إنهم يشاركون الآن في هذه الحوارات، وما ينفعش نستبدل الصف الأول بالصف الثاني من نفس النظام، يبقى ما عملناش حاجة. على هذا الأساس النهاردة كان في حالة من حالات الضعف في الحضور، وبدأت الجلسات ب5 جلسات متخصصة حول الديمقراطية وحول الإنسان والثقافة وحوار الأديان والتنمية البشرية والاجتماعية والتنمية الاقتصادية ومستقبل مصر بعد ثورة 25 يناير. عدد الحضور كان يعني ضعيف جدا زي ما قلت لحضراتكم، وحتى كان في مسألة كده في بروتوكولات الجلوس، يعني وجدنا ان الدكتور عبد العزيز حجازي رئيس وزراء مصر الاسبق ورئيس الحوار الوطني حضر في اولى جلسات اليوم الثاني الخاصه بالتنميه الاقتصاديه، كان في المقعد الاخير، والدكتور الجنزوري في الصف الاول من الحوار الوطني. احتل الدكتور جمال الجنزوري رئيس الوزراء الاسبق مقعد الصف الاول بالقاع بعد سنوات طويله من الانزواء عن أي مناسبات عامة، ولم تخلو المناقشات من بعض المناوشات على غرار ما حدث بالأمس، حيث تدخل أحد الحضور بالحديث متهما الدكتورة درية شرف الدين بمقاطعة أحد شباب الثورة، وهو ما أدى لاستياء عدد كبير من الحضور خاصة بعد أحداث الأمس. وأعتقد هيبقى معنا حد دلوقتي على التليفون إن شاء الله من أعضاء الحوار الوطني يحكي لنا إيه اللي حصل بالضبط، علشان يعني نحطكم معنا في الصورة وحقيقة ما يدور في الجلسات. طبعا انتوا عارفين جهاز الكسب غير المشروع كان طالب الأستاذ الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل انه يتوجه، او تم استدعائه يعني ان يتوجه الى مقر جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، وتوجه الكاتب الكبير اليوم الساعة 10 صباحا، وذلك للإدلاء بشهادته حول ما قد قاله في مقاله انه لديه معلومات وبيانات حول ثروة الرئيس السابق مبارك. طبعا بعد وصول هيكل إلى هذا الجهاز دخل إلى مكتب المستشار عاصم الجهري مساعد وزير العدل والتقى به، ولم يحضر مع هيكل سوى مدير مكتبه، وذلك للإدلاء بشهادته. وبعد كده حصل أن الأستاذ هيكل غادر بعد وقت بسيط وليس بالطويل جهاز الكسب غير المشروع، وكان التقى بالمستشار خالد سليم اللي في يعني إدارة هذا الجهاز. معنا الكاتب الصحفي الأستاذ أشرف العشري، كان حاضرا في جلسات الحوار الوطني. السلام عليكم أستاذ أشرف.
أهلا وسهلا.
حضرتك حضرت اليوم جلسة الحوار الوطني؟
لا أنا شايف بالأمس فقط.
حضرت أمس؟
جزء من أمس، لكن أنا اطلع اليوم خلال عملية الأهرام يعني.
طب إيه اللي حصل اليوم؟
نعم؟
إيه اللي حصل اليوم؟
لا اليوم المناقشات مستمرة، لكن في حالة من التباين في المواقف فيما يتعلق بهل يا ترى يمشوا على نفس الوتيرة اللي وضعها المجلس العسكري فيما يتعلق بقانون مشروع الحقوق السياسية، انتخابات تشريعية الأول ولا عدد الدستور ولا انتخابات رئاسية. ما زالت وجهات النظر والتباين قائم حتى، وإن هناك على الأقل انقسام في الرؤية بين أكثر من فريق، وبالتالي أرى أن هذا الحوار يسري العملية السياسية، لكنه لا يقدم حلول ولا يقدم مصلحات على أرض الواقع، نظرا لأن هناك كثير من الغضب فيما يتعلق بإصدار هذه القوانين بشكل مباشر دون العودة إلى مخاطبة الشارع، وعلى الأقل القوى السياسية والقوى السياسية التي يمكن أن تلعب دورا أو تساهم في صياغة موقف يرضى أو يرتضي به الجميع في مصر. وبالتالي أرى أن المناقشات كثيرة وجهات النظر كثيرة، لكن على الأقل لأنها لن تطبق على أرض الواقع، لأن أرى أن المجلس العسكري سوف يصدر قرارات في نهاية الأمر، وبالتالي الحكومة على التنفيذ فقط، وبالتالي هناك كثير من بعض النقاش أو بعض الانتقادات توجه مثل هذه ولأنها لا تشكل قرارات فعلية على أرض الواقع.
كنت عايز أسألك، أعضاء الحزب الوطني اللي اعترض عليهم دكتور صفوت حجازي أمس حضروا اليوم جلسات الحوار ولا ما حضروش؟
لا ما حضروش، لأن امبارح كان أعتقد كانوا خرجوا واستغلوا فترة خروج رئيس الوزراء كما كان موجود بالأمس وكنت منه، ودخلوا بغوب يعني في انعدام الأمن وعدم تواجد أي قوة أمنية أو حتى على الأقل إشراف من الجيش، وكانت القاعات مفتوحة، وبالتالي هم دخلوا للمشاركة، وحسب ما عرفت وسمعت امبارح بنفسي كمان أنهم لم يكن توجه لهم أي دعوات، لكنهم من تلقاء أنفسهم أرادوا أن يكرروا نفس المشهد الذي كان يحدث في العهد السابق أيام الحزب الوطني المبارك، وبالتالي أرادوا أن يظهروا في الكادر وفي الصورة مرة ثانية بشكل تدريجي، وبالتالي هنا حرص نوع من المشادة ونوع من الطرد، وكان الموقف مشين لهم، وأعتقد أنهم تعلموا جزء من الدرس، خاصة وأن الانتقادات كانت موجهة لهم بشكل رسمي وبشكل كبير، لأنهم كان عددهم ما بين 5-7 وكان عددهم معروف من ذكر أسماء، وبالتالي أعتقد أنهم لن يقرروا المشهد وسوف ينتظروا فرصة أخرى من قضاء على أي مؤتمر.
يعني أنت شايف ان هم بيحاولوا يجدوا الفرص للانقضاض على المشهد السياسي؟
اعتقد ده وارد بقوه، ما كانش حاضر امبارح، ما كانوش على الاقل له دور كبير جدا، ما كانوش ساعه طول الوقت ان هم يوصلوا رسائل ان هم يعتلوا الثوره المضاده، على الاقل يحاولوا يهدموا في كل نوع من الاصلاح او اي خطوات، ما كانوش على الاقل عندهم اجنده وعندهم مشروع خاص مره ثانيه للعوده بشكل كبير في الشارع السياسي المصري، وان كان هذا الامر بيروا انه فيه محتاج لبعض الوقت ويتم بشكل تدريجي، وعندهم خطه وعندهم اجنده، لانهم لم يتواروا الا ليكون هناك قرارات حاسمه او احكام ترضع الجميع، تفتح ملفات المسكوت عنها في القاهره في مصر ايام النظام السابق، لان كثير من حاله الغضب عند المواطنين بيروا ان هناك نوع من التخاذل او عدم التعاطي بقوه مع كثير من القضايا الفساد وما الى ذلك، وبعض القضايا المتعلقه بحياه الناس، كل هذه امور وارده ومصدر نقاش وبيتم تداولها بشكل يومي.
نعم.
وبالتالي أرى أن المسألة محتاجة نوع من الحسم أكثر ونوع من ممارسة نوع من القامة على الأقل فيما يتعلق بفتح ملفات بعض قرارات الحزب الوطني وإحلاس نوع من التهميش الكامل لها.
هل أمس حدثت مشاجرات بشكل بمعنى كلمة مشاجرات ولا هو ارتفاع في الصوت كده وخلاص؟
ارتفاع في الصوت ونوع من المناوشات اللفظية لك يعني، وإن هم كمان تقول لك ده حق من حقوقهم وإن هم كمان يعني ما ارتكبوش أخطاء وجرم أيام النظام السابق وإنهم ما عندهمش قضايا فساد، لكن المسألة ما تتعلقش بقضايا فساد فقط، تتعلق بالقضايا حتى الفساد الأخلاقي، الفساد الفكري اللي كانوا بيمارسوه، الدعارة الفكرية اللي كانوا بيمارسوها، عملية التعبئة في الشارع، عملية تلامي خطاب يدعو الفساد في مصر، كل هذه أمور واردة والمفروض تكون محل نقاش ومحل عقاب.
نعم.
في المرحلة القادمة.
شكرا لك أستاذ أشرف العشري الكاتب الصحفي بالأهرام على هذا التوضيح. معنا خبر مازال غير مؤكد وهي أنباء عن ترشح الشيخ الكريم الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل لرئاسة الجمهورية. أكدت بعض المصادر المقربة من الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل أنه استطلع رأي عدد من المقربين له، حيث طالبه عدد منهم بضرورة خوض الانتخابات الرئاسية استنادا إلى أن المرشحين للرئاسة المحسوبين على التيار الإسلامي مثل الأستاذ مجدي أحمد حسين والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح لا يوجد توافق عليهم أو على مواقفهم داخل الحركات الإسلامية. وبدأت عدد من المنتديات السلفية في تداول خبر ترشيح الشيخ حازم، وأنا بوعدكم أنكم تعرفوا تأكيد الخبر عن طريق قناة الحكمة خلال 48 ساعة إن شاء الله. كمال زاخر المفكر النصراني المعروف قال اليوم أن أجهزة الإعلام المصرية استبدلت فزاعة الإخوان بالسلفيين، يعني زي ما كان النظام في عهد مبارك كان كل مشكلة يحطها على كتف جماعة الإخوان المسلمين، دلوقتي النظام الجديد أن تبقى أي مشكلة فوق رأس السلفيين. أكد المفكر القبطي كمال زاخر أنه ليس لديه تخوف من الإخوان المسلمين في الوصول للحكم، أتمنى ذلك، وأن الإعلام استبدل فزاعة الإخوان بالسلفيين مضيفا كل وقت وله فزعته. واقترح زاخر البدء بتعيين رئيس جمهورية توافقي ثم وضع دستور جديد وانتخابات برلمانية ثم رئاسية. ده بقى الموضوع عنده مختلف تماما، عايز نعين الرئيس الأول وبعدين نشتغل في موضوع الانتخابات البرلمانية ثم انتخابات رئاسية. جاء ذلك خلال مؤتمر تغيير النظام السياسي في مصر الذي عقد صباح اليوم بالمركز الدولي للدراسات المستقبلية والاستراتيجية. ساويرس، المصريين الأحرار لا يسعى لمواجهة الإخوان المسلمين. إيه هو المصريين الأحرار؟ ده الحزب اللي أسسه المهندس نجيب ساويرس، قال إن حزبه لا يسعى لمواجهة الإخوان المسلمين. طب بيواجه مين مثلا؟ مشيرا إلى أن حزبه لم يقم على أسس دينية ولكن على أسس تمثيل الشعب المصري بجميع أطيافه. طيب ما نشوف. في حوار أجراه في لندن مع عدد من المصريين في إحدى قاعات جامعة لندن أمس الأحد، قال نجيب ساويرس إنه لا يريد أي قيود على أي مصري يسعى للترشح في الانتخابات المقبلة، التي قال إن الفترة السابقة لها غير كافية، ولكنه سيعمل على سرعة توضيح سياسات الحزب لكي تصل رسالته واضحة للجميع. طبعا احنا شايفين المسألة دلوقتي أصبحت مسألة شعارات وحرب شعارات. الحزب المصريين الأحرار بيحاول يبين للمصريين ان هم يعني سواء عنده من ناحية مسلم او غير مسلم، انما هو عايز الجميع يكون تحت هذا الحزب دون خلفيات دينية زي ما هو بيقول مهندس نجيب ساويرس. لكن في نفس الوقت يعني احنا بنبقى فاهمين شوية ان الموضوع لماذا فكر الان في تأسيس حزب نجيب ساويرس، يعني ده سؤال بيطرح نفسه مع انه في الفترات السابقة كلها ما كانش يلتفت الا للبزنس والبزنس الخاص به فقط، دلوقتي طبعا الموضوع بقى ايه بزنس برضو. الاقباط المصريين او النصارى مصر المقيمين في لندن، عشرات منهم تظاهروا امام السفارة اليوم، السفارة المصرية في لندن، مطالبين بمحاكمة المتسببين في حرق الكنائس في مصر. كل ما أخشى أن الصورة ما تكونش واضحة للمصريين في الخارج بسبب بعض التشويش الإعلامي اللي حادث من بعض القنوات الخاصة اللي بتصور الموضوع على أنه كان هجوما سلفيا على الكنائس بغرض الإحراق. أتمنى أن الناس تبحث عن الحقيقة بشكل منصف وعادل. معنا على الهاتف من لندن مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط الأستاذ أشرف إبراهيم. سلام عليكم أستاذ أشرف.
عليكم السلام، ازي حضرتك؟
أهلا بيك في مصر الحرة. أتمنى أنك تضعنا في إطار ما حدث اليوم أمام السفارة المصرية في لندن، كيف كان شكل المظاهرة ولماذا قامت هذه المظاهرة؟
هو الحقيقة كانت المظاهرة كانت امبارح مش كانت النهاردة.
نعم.
كان العشرات من الأطباء الحقيقة كانوا متجمعين قدام مبنى السفارة بيحاولوا ينقلوا فكرة معينة بيوصلوها للناس، عايزين يوصلوا بس عدم الرضا عن اللي حصل للكنيستين اللي في امبابة والأحداث اللي كانت سابقة ليها. والحقيقة أنا كنت قابلت أكتر من حد منهم وكلمت معاه، وكل اللي كان عايزين يوصلوه بس هي فكرة عدم الرضا ومحاولة توصيل وجهة النظر بتاعتهم للحكومة ومطالبة المحاكمة العادلة للي تسبب في هذه الأحداث.
طيب، يعني كانوا واخدين إطار كلام زي بتوع عقبات المهجر، مطالبة بالحماية الدولية أو حاجات زي كده؟
لا لا، ما فيش أي حاجة من بالعكس. لا لا، ما كانش أي حاجة من كده، بالعكس كان الكلام كله منصب إن هم بيكلموا بيوجهوا كلامهم على أساسهم حتى قدام السفارة المصرية، ما رأسوش قدام قدام وزارة الخارجية أو مبنى الحكومة البريطانية، لا قدام ممثل الحكومة المصرية في لندن، وبيحاولوا ينقلوا الفكرة اللي هم عايزين يوصلوها، فكرة مطالبة المحاكمة العادلة لا أكثر ولا أقل.
طيب حضرتك كان كلهم فقط غير مسلمين ولا كان في بينهم مسلمين؟
لا لا، كان في بينهم مسلمين، كان في أكثر من حد منهم من المسلمين، وكانوا برضو بيشاركوهم نفس الرأي ومطالبة المحاكمة من الجانبين، وكانت واضحة وما كانش في أي نوع من أنواع تعرف حضرتك في مزاجرات وحاجات زي كده، ما كانش في أي حالة من الكلام دوت، وكان كل الكلام المنصب على طلب المحاكمة العادلة، سواء اللي بيتحاكم طلع بريء أو مذنب، المحاكمة العادلة.
نعم، لكن هم في المظاهرة دي ما تكلموش عن مسألة إن المصريين بالخارج ما هيكونلهمش حق في الانتخابات القادمة؟ ولا كانت كلها متعلقة بأحداث امبارح؟
لا، أنا أقول لحضرتك يعني كان امبارح برضو، أنا معلش أنا كنت حضرت امبارح برضو مؤتمر صحتي كان عامله أحد الأحزاب المصرية المؤسسة الخارج، أو اللي هي الحزب الحقيقة اللي هو بتاع الأستاذ نجيب ساويرس، وكان هو بيتكلم شخصيا في المؤتمر ده.
أيوة.
وكان فيه كتير من الأقباط ومن المسلمين موجودين، عدد تقريبا ما اقدرش اقول ما اقدرش اغلب فئه على اخرى، وكان الكلام كله على طلب منح حق التصويت للمصريين في الخارج، صرف النظر طبعا عن بقاله فتره قد ايه معاه جنسيه او لا، بس هو اساسا ملتزم بجنسيته المصريه وهيصوت على الاساس اللي هو السفر المصري، مش على اساس اي حاجه ثانيه.
نعم، انا بعتقد ان الموضوع ده كان مهم جدا ان المصريين يهتموا بيه، لان ده حق من حقوقهم في المواطنة وحقهم كمواطنين سواء بالخارج أو بالداخل، حقهم إنهم يقولوا رأيهم برضو.
طبعا طبعا، هو الحقيقة يعني هو فكرة الأحداث بتاع 25 يناير وما تبعها بعد كده، في ناس من المصريين اللي هنا كانوا موجودين فيها ومشاركين فيها، فهم عشان كده بينقلوا الفكر بتاعهم اللي هم شافوه في مصر، اللي هو بقى مثل للعالم كله، والعالم كله بيحاول إنه هو يعطي الحق للمصريين في الحاله اللي حصلت ديت في القاهره وفي انحاء مصر كلها.
نعم،
وفكره النقل الحدث كله للخارج وتعرفهم ان مصر كان فيها كذا وكذا وكذا اللي انت شفته في التلفزيون وما الى ذلك، واحنا عايزين ننقل الفكره ديت ونعبر عنها في كل مكان حول العالم بصرف النظر عن انتماءات دينية أو سياسية أو ما إلى ذلك.
نعم، بشكرك شكرا جزيلا أستاذ أشرف إبراهيم من العاصمة البريطانية ومدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط هناك. عمرو موسى، أكد عمرو موسى أنه مش هيضع بوابة إلكترونية تحدد انتماء الحاضرين في مؤتمراته. أكد عمرو موسى الأمين العام السابق لجميع الدول العربية والمرشح لانتخابات الرئاسة القادمة أنه ليس مسؤولا عن وجود عناصر من الحزب الوطني المنحل في مؤتمراته ولقاءاته الجماهيرية. دلوقتي الحزب الوطني زي ما أنتم شايفين كده بقى عامل زي إيه، التهمة اللي الكل بيحاول يتبرأ منها. لن أضع بوابات إلكترونية على كل فرد لأعرف ما هي انتماءاته السياسية. طبعا دي حالة من حالات المغازلة من عمرو موسى لعموم الشعب الذي أيد التخلي عن الحزب الوطني واختار 25 يناير. طبعا احنا عندنا مشكلة سائقو مترو المرج او هو هيئ المساعدين بتوع السواقين المترو دخلوا في اضراب عن الطعام، اصيب النهاردة كان في حوالي 3 حالات اغماءات من المضربين عن الطعام، كان ليهم مطالب ان هو يعني للمطالبة بالعمل في المرحلة الاولى من الخط الثالث من المترو التي تمتد من العتبة حتى العباسية ومخطط افتتاحها وتشغيلها في اكتوبر القادم، وقام بالتوقيع في دفتر الطوارئ بمحطة الدمرتاش بما يفيد ذلك. طبعا يعني انا شايف الموضوع اضراب عن الطعام ده الناس مش عارف ليه بتعمل في نفسها كده، الموضوع يكون اسهل من كده شوية، لان انا بعتقد ان ايذاء النفس ما امر غير شرعي. احنا معانا خبر عن الجماعة الاسلامية. الجماعة الاسلامية بتعلن المشاركة في الانتخابات وبتعلن ايضا انها ستقوم بتأسيس حزب سياسي. طبعا انتوا عارفين ان الجماعة الاسلامية قصتها طويلة مع المجتمع المصري وقديمة في البدء، وحصل نوع من الانخراط في المجتمع ثم حصل نوع من الانعزال عن المجتمع بعد احداث 81 او 1981 اللي شملت مقتل انور السادات. احنا معانا للتعليق على هذا الخبر الاستاذ اسامة حافظ المتحدث الرسمي للجماعة الاسلامية. السلام عليكم استاذ اسامة.
وعليكم السلام وبركاته،
اهلا ومرحبا بك. احنا عايزين نستعرض معك التحول في الجماعة الاسلامية، وبلغنا ان كان في جمعية عمومية استمرت لمدة يومين السبت والاحد، خلص فيها الى ان في مشاركة في الانتخابات وتأسيس حزب سياسي. قبل ما اسألك عن النقطة دي، في هيكل الجماعة، مين رئيس الجماعة دلوقتي او امير الجماعة؟
عفوا
بقولك قبل ما نتكلم في موضوع الانتخابات. ايوه في مشكلة في الشبكة عند حضرتك.
ايوه
انا سامعك استاذ اسامة، سمعني حضرتك معايا؟ طيب ارجو ان نعود لاتصال تاني بالاستاذ اسامة حافظ عشان نسمع منه رده وتعليقه. اليوم تم تجديد حبس احد اقارب كمال الشاذلي بتهمة اخفاء الثروة. وصل الى جهاز الكسب غير المشروع ايهاب ناصف احد اقارب كمال الشاذلي وزير الدولة لمجلسي الشعب والشورى الاسبق، وذلك نظرا لتجديد حبسه بعد ان تبين من التحقيقات التي تجرى معه حول تضخم ثروته بأن الشاذلي قبل وفاته قام بكتابة بعض ممتلكاته لهذا الشخص وهو الأستاذ إيهاب ناصف لإخفاء ثروته. كانت لجنة الفحص قررت حبس ناصف 15 يوم على ذمة التحقيقات بتهمة إخفاء وطمس أدلة والحصول على كسب غير مشروع بعد أن قام كمال الشاذلي بكتابة العديد من الممتلكات العقارية والحسابات البنكية له، وذلك لإخفاء حجم الثروة التي يمتلكها والتي آلت إلى أبنائه بعد وفاته. الحقيقة الناس سبحان الله يجب أن تعتبر أن السعي وراء تجميع المال في الآخر بيصبح المال معاك زي التهمة مش عارف توديها فين، وزي كرة النار بترميها على حد عشان يشيلها لك، ومستحيل حد يقدر يحافظ لك على كرة نار، إما أن تحرقه أو أن يردها إليك. في تصريح غريب جدا النهاردة سمعناه للدكتور عمرو الشبكي، وهو راجل محلل سياسي الحقيقة نحترمه ونحترم آراءه، ولكن نختلف معه تماما فيما قاله اليوم في اليوم السابع. اليوم السابع مجند نفسه تقريبا لأي هجوم على السلفيين، أي حاجة فيها تجاه سلفي يسارع اليوم السابع خاصة الموقع الإلكتروني الى الهجوم ونشر هذا الكلام. احنا بكرة عندنا موضوع هنناقش فيه مسائل متعلقة بالهجوم على الشيخ الحويني في موقع اليوم السابع تحديدا، لماذا يهاجم الشيخ الحويني دون غيره على موقع اليوم السابع ويتم اصطياد بعض الكلمات لتبدو انها بشعة، خاصة في اطار المداخلة التي تمت امس على قناة الحكمة ونقلها اليوم السابع ثم نقلها بغير امانة ولا حرفية اليوم مرة أخرى على الموقع، فضلا عن عدم الأمانة والحرفية السابقة لأنه ناشر محاضرة بقالها 20 سنة أو 18 سنة تحديدا وجاي يتكلم اليوم يقولك شوف الشيخ الحويني قال يعني واضح محاولة تحريض واضحة جدا هنناقشها بكرة فأرجو أنكم تتابعونا لأن احنا هنقوم برد واضح ودقيق وعلمي على هذه أو يعني مناقشة حول ما قام به اليوم السابع. الشبكي عمرو الشبكي والمحلل السياسي المعروف قال النهاردة حاجة غريبة جدا السلفيون لا يملكون شيئا إلا الهجوم على الكنيسة. هذا طبعا كلام يعني مضحك انه يطلع من محلل سياسي كبير زي الدكتور عمرو ان يقول هذه الكلمه. كيف يقول ذلك؟ يعني قال عمرو الشبكي الخبير بمركز الاهرام للدراسات السلفيين بانهم لا يملكون شيئا سوى الهجوم على الكنيسه منتقدا خلال مشاركته في ندوه ثوره 25 يناير وتغيير النظام السياسي في مصر التي استضافها المركز الدولي للدراسات الاستراتيجيه اليه التغيير التي تتبعها الحكومة حاليا. وقال الشبكي أنه بعد مرور 100 يوم على تنحي مبارك لا تزال آليات العمل في العديد من المؤسسات كما كان في النظام السابق. ده علاقته إيه بقى بالسلفيين؟ ما تفهمش. إحنا حاولنا نتصل بيه كتير جدا علشان يرد أو يصحح أو ينفي ما نشره اليوم السابع على لساني. إلى الآن لم نتلقى رد من الدكتور عمرو الشبكي ولا حق الرد مكفول له لأنه راجل في الحقيقة نحترمه ونقدره، لكن هذه العبارة لا ينبغي أن تمر هكذا. عاد إلينا على الهاتف أستاذ أسامة حافظ المتحدث الرسمي باسم الجامعة الإسلامية. السلام عليكم أستاذ أسامة.
وعليكم السلام وبركاته.
أرجو أنك تكون سمعني كده كويس.
كده واضح.
طيب تكلمنا عن هيكل الجماعة الآن، يعني الهيكل الهرمي شكل إيه الهيكل دلوقتي؟ في أمير للجماعة، في مجلس شورى، الوضع عامل إزاي؟
الهيكل دلوقتي بيتكون مجلس شورى يتكون 9 أفراد والجمعية العمومية بتتكون من 200 عضو والمجلس التاريخي وده خلاص انضم للجمعية العمومية.
مجلس تاريخي تقصد بيه مين يا أستاذ أسامة؟ تقصد مين بالمجلس التاريخي؟
أقصد مين ده؟
بالمجلس التاريخي
اللي هو المجلس القديم يعني.
أيوة اللي هم أسمائهم مين؟
اللي هو تلاقي الشيخ كرم زهدي والشيخ ملح إبراهيم وعلى الشريف وسامة حافظ والمجموعة دي كلها.
تمام. طيب والمجلس الجديد؟
المجلس الجديد اللي هو تم انتخابه في اليوم اللي سابق.
مين هم؟
اللي هم على راسه الشيخ عصام دربالة وصلاح هاشم وعبد الزمر وطارق الزمر وسامة حافظ والمجموعة دي كلها.
يعني الوقت الآن رئيس الجماعة الإسلامية الشيخ عصام دربالة؟ يبدو أن في مشكلة في الشبكات عند الأستاذ أسامة، بنعتذر لهذا الانقطاع للمرة الثانية. احنا ملفنا الحواري النهاردة أعزائي المشاهدين هيكون عن الانتخابات البرلمانية بين محاولات التأجيل ومحاولات التنفيذ في الموعد. بعد هذا التضارب في الآراء ومحاولات البعض للالتفاف على الموعد الذي حدده المجلس العسكري، هنتكلم النهاردة مع الدكتور سعد الزنط مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية والكاتب الصحفي الأستاذ حمدي الحسيني حول هذا الموضوع. فاصل قصير ثم نبدأ حوارنا معكم، فانتظرونا ولا تتركونا.
مصر الحجاب على فيه شعبك نفسه يحس بحضنك معنى العدل بقاله سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين النداء تفوز بالمرام كلب النداء تفوز بالمرام هنيئا لمن يخرجون الزكاة لهم عند ربي عظيم المقام هنيئا لمن يخرجون الزكاة لهم عند ربي عظيم المقام.
الشيخ الحويني يدعو الحكومة إلى فرض جباية الزكاة على المسلمين. نعم. من أهل مصر
لم يعد أمامنا إلا شيء واحد، وأنا الحقيقة أوصي المجلس العسكري وأوصي رئيس الوزراء بهذا، وهو ده الحل الوحيد الآن بالنسبة لنا في مصر اللي هو ممكن يرفع جدا من إيراد الدولة، ألا وهو جباية الزكاة. أنا عندي النهاردة زكاة ركن ركين من أركان الإسلام يجيب لي مليارات الجنيهات. عندنا زكاة الزروع وزكاة الركاز وزكاة العمارات والعقارات، وعندنا زكاة الأموال السائلة سواء كان ذهبا أو فضة أو كان مالا أو الكلام ده أولا وظيفة الحاكم المسلم أن يجب الزكاة قسرا من الناس. أنا قرأت في الجرائد أن رجال الأعمال المشهورين فقط المشهورين ليس كل الناس تهربوا من الضرائب بما يقدر ب50 مليار جنيه. الزكاة لا يمكن حد يهرب منها. الزكاة أولا لابد أن نعلم أن الله عز وجل يبارك فيها، لابد من وضع قصة البركة في جبهة الزكاة، لأن هذا الركن الثاني العملي من أركان الإسلام بعد الشهادتين. نعم. وهو إيتاء الزكاة، وتكرر إيتاء الزكاة في القرآن كثيرا جدا. ولنا أسوة بالدولة المسلمة آنذاك، يعني في الماضي، كيف كانت لا تعاني إطلاقا من أي عجز مالي. احنا طالعين من أزمة كبيرة جدا، وهي أزمة فقدان الثقة في أداء الحكومة. أنا لما أتصور الآن أن رئيس من أو بدأ من رئيس الدولة السابق لحد كل الوزراء طلعوا لصوص، ده في نوع من فقدان الثقة بالكامل. فالنهاردة يوم ما الدولة تيجي تسن أي قانون من القوانين، إحنا كنا بنعرف أن ده لمصلحة فئة من الناس، لكن الزكاة ما فيش فيها مجاملة، بالإضافة لأن فيه رصيد للدين في نفوس الناس حتى لو لم يكن ملتزمة. فهذا الرصيد أنا لابد أن أنا أستخدمه. فأنا عايز أقول النهاردة أنا لما أجي على الزكاة وأقول أن مصر الآن على حافة الإفلاس، ودي معناها لها مخاطر جسيمة، أنها حصل نوع من المافيا والعصابات، أن هيوقفوا للناس في الطرق وسيقتلوهم ويأخذوا الأموال اللي معاهم علشان خاطر يأكلوا ويشربوا. فأنا قادم على مخاطر، والنهاردة في انفلات أمني لحد النهاردة. الدولة لم تستطع حتى هذه اللحظة أن تستعيد الأمن. فلما يكون القصة بهذه الصورة وأنا ليس عندي طوق نجاة إلا الزكاة، لما لا أفرضها؟ مفترض المجلس العسكري، مفروض رئيس الوزراء يأتي بالشيوخ، شيوخ الأزهر، ويأتي بشيوخ الأوقاف، ويأتي بالشيوخ اللي هم غير رسميين، ويعمل معهم اجتماع، يا جماعة حضوا الناس على أن يؤدوا زكاة أموالهم، الدولة في أمس الحاجة إلى هذه الزكاة.
لخير الأنام ففيها الإخاء وفيها السلام، لخير الأنام وفيها السلام وفيها الأمان.
الحكمة نور العقول وفيضها، الحكمة ضوء الشموس ودفئها، الحكمة هدي القلوب وعشقها، الحكمة أمال النفوس وسكنها.
الحكمة وإن تطيعوه تهتدوا.
سبحان برنامج المصحف الآن
على تليفونك المحمول. ليلا من
المسجد الحرام إلى، حمل الآن برنامج المصحف الآن
على تليفونك المحمول. اتصل من أي محمول على 2371 أو من أي خط أرضي على 09001. اتصل الآن وأدخل كود البرنامج. برنامج المسلم أقوى وأشمل برنامج إسلامي لكل مسلم، واللي بيحتوي على 4 خواص تهم كل مسلم في حياته اليومية: المؤذن ومواقيت الصلاة اللي بيأذن في وقت كل صلاة، القبلة واللي من خلاله يمكن تحديد اتجاه القبلة للصلاة، صامت أثناء الصلاة يجعل تليفونك صامت أثناء الصلاة، أذكار المسلم اللي بيحتاج لها المسلم كل يوم في حياته اليومية. اتصل من أي محمول على 2371 أو من أي خط أرضي على 09001. اتصل الآن وأدخل كود البرنامج. لعبة الذكاء والتركيز، لعبة السودوكو، دلوقتي هتقدر تحملها على تليفونك المحمول. اتصل من أي محمول على 2371 أو من أي خط أرضي على 09001. لعبة السودوكو، دلوقتي هتقدر تحملها على تليفونك المحمول. اتصل الآن وأدخل كود اللعبة.
اللعبة المشهورة تتريس أخيرا هتكون على موبايلك.
اتصل من أي محمول على 2371 أو من أي خط أرضي على 09151
وخلي تتريس على موبايلك.
اتصل الآن وأدخل كود اللعبة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. دلوقتي هتقدر تعرف مواقت الصلاة، أنواعها، الاستخارة، الحاجة، الجنازة، وكمان أذكار الصلاة. كل ده في برنامج صلواتي، وهتتعرف على الكبائر وكنوز الآخرة وأذكار المسلم. كل ده في برنامج التوبة، وكمان هتقدر تحمل تفسير أجزاء القرآن الكريم كاملة على تليفونك. اتصل من أي محمول على 2371 أو من أي خط أرضي على 09151. اتصل الآن وأدخل كود البرنامج.
مع سيم لايف في ثواني هتقدر تحدد أنت رايح فين.
مصر كلها على موبايلك. عايز تعرف معلومات عن أي مكان عايز تروحه؟ بتدور على عنوان مش عارفه؟ إزاي توصله؟ اتصل من أي محمول على 2371 أو من أي خط أرضي على 09151
وحمل أول برنامج يحول موبايلك إلى عالم كامل من المعلومات اللي بتحتاج لها في حياتك اليومية.
مصر الحرة مصر الثورة واخداك الأيام على فين شعبك نفسه يحس بحضنك معنى العدل بقاله سنين طول عمرنا عايشين وبنحلم هو ده حال المصريين حلمنا مش راح يبقى حقيقة إلا وأمنت بالملايين
أعزائي المشاهدين أهلا بكم من جديد والجزء الحواري من مصر الحرة الذي سيكون موضوعه الانتخابات البرلمانية بين مطالبات التأجيل ومحاولات التنفيذ في الموعد المقترح. أتشرف أن يكون معي في الاستوديو الدكتور سعد الزنط مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية. أهلا ومرحبا
بك. أهلا بك دكتور. أهلا بك.
أنك تشرفت بحضرتك.
أهلا بك. أحنا تشرفنا بك.
أتشرف كثيرا أن أرحب أيضا بضيفي الكريم الأستاذ حمدي الحسيني الكاتب الصحفي. أهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا.
أهلا بك دكتور سعد. يمكن احنا كنا بنتكلم قبل البرنامج ما نبدأ على مسألة توقيت الانتخابات اللي هي المفروض حسب يعني ما صدر من المجلس العسكري المقترح انها تكون في شهر سبتمبر القادم.
نعم.
في هذه الأجواء اللي احنا شايفينها كل يوم مليونية وكل يوم اعتصام وكل يوم يعني مشاكل بلطجية في الشوارع إلى آخره من معطيات، انت شايف ان حضرتك موعد الانتخابات الآن يعتبر في توافقية من المشاركين في الأحداث ولا هيبقى في اختلاف؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هو الحقيقة المقدمة الجميلة بتاعتك كأنك بتوجهني أول حاجة معينة.
لا لا.
وهو بالفعل أنا متفق معك في هذه التقديمة. هو الانتخابات أو عموما أي شغل في المؤسسة السياسية لازم يرتبط بملف الأمن، وده الملف الأهم النهاردة في مصر في ظل ظروف زي ما بتقول حضرتك المليونية، في ظل موجود النهاردة خارج من السجون أكثر من 12 ألف مسجل وهم المسجلين الأخطر في مصر، في ظل حالة التشرذم اللي موجودة، في حالة العصيان تقريبا الموجودة لدرجة أن أنا متصور أن أنت ممكن تقدم على ثورة أخرى، مش موضوع ان بس عندك حالة فوران في المجتمع، لا انت في عندك المؤشرات الكفيلة بولادة ثورة اخرى اكثر عنفا من الثورة الماضية. فانا بعتقد ان اذا كان بنتكلم على الميعاد، فاللي بيطالبوا الميعاد اذا كان اللي بيطالبوا بالتأجيل لديهم رؤية جزء منها الملف الأمني فهي رؤية صعبة جدا. أما إذا كان الموضوع موضوع تأجيل لترتيب أمور خاصة بيهم فلا مانع، لكن بعد ترتيب الملف الأمني. وأعتقد أن لن تتم انتخابات إلا إذا تيقنا من أن الحالة الأمنية في مصر حالة إلى حد ما جيدة، وإحنا لغاية النهاردة مش موصلش حتى إلى حالة المقبول. إحنا في حالة صعبة أمنيا يصعب معها أن إحنا نؤيد انتخابات في سبتمبر.
يعني حضرتك شايف أن التحفظ فقط من ناحية الملف الأمني
هو الأهم الحقيقة، هو الملف الأهم. طبعا لو في رؤية أوسع لا في حاجات تانية غير الملف الأمني. النهاردة في نقطة فيصلية وقانونية الحقيقة، في حكم مهم في أصدرته المحكمة الدستورية في سنة 94 إن ما خلتنيش الذاكرة، بيقول إن الدستور هو اللي بيخلق المؤسسات، هو اللي بيقوم المؤسسات في الدولة مش المؤسسات اللي بتعمل الدستور. يعني كان يجب إن يبقى في دستور أولا بعد كده تبدأ تعمل مؤسساتك أو تعمل إعادة هندسة للهيكل التنظيمي في الدولة لكل مؤسساتها. لكن إحنا النهاردة إحنا بنعمل العكس. يعني إذا كان هناك رؤية أوسع فيجب أن نحترم حكم المحكمة الدستورية أن هو الدستور هو اللي بيعمل مؤسسات مش المؤسسات اللي بتقيم الدستور.
يعني إحنا الآن ما فيش دستور؟
بعتقد أن الآن الدستوري يعني هو ماشي الأمور، لكن أنت بعتقد أن كدستور لا، بدليل إحنا لسه هنعمل دستور، لكن الدستور المؤقت او الاعلان الدستور احنا شغالين
احنا نعمل دستور علشان الناس شايفين انه بقى يعني موضه قديمه الدستور اللي موجود، مش لانه مش موجود.
والله هو مش موضه قديمه، هو حصل فيه نوع من التسعة فيه الخرقه على الراقع. يعني اتعمل فيه كام حاجه كده لدرجه ان هو ما بقاش دستور. الدستور عمره ما كان فيه تفصيل لمواده، لا. يعني اللي حصل التعديلات الاخيره في الدستور شرحت ازاي تعمل انتخابات وازاي وايه هي اللجنه العليا للانتخابات، ده ما هوش مش دور الدستور. الدستور بس بيدي المبادئ العامه لمجتمع، ولذلك انا بعتقد ان الدستور لا يجب انه يزيد من 10-15 ماده، مش يصل الى ما يقرب من 200 ماده لا. فالدستور النهارده حتى الاعلان الدستوري اللي موجود هو يمشي الامور، لكن طبعا ليس كافي. طبعا
ليس كافيا، ليس كافي طبعا. دي وجهة نظر دكتور سعد. اسمح لي اسمع فضل. نفس او اجابة نفس السؤال من الاستاذ حمدي، رأيك ايه في موعد الانتخابات في شهر سبتمبر القادم؟
انا الحقيقة بأيد نفس اللي قاله الدكتور سعد، ولكن احب اضيف عليه الى جانب الملف الامني. يعني انا ضد طبعا اجراء الانتخابات في موعدها، لان ده شيء غير منطقي بالمرة. يعني ازاي احنا نجري انتخابات في ظل هذه الاوضاع؟ كل يوم كنيسة بتتحرق، كل يوم اسم بيقتحم، يعني عندنا احداث الحقيقة احداث كتيرة. لو
يوم بتتحرق ويوم كنيسة
بالضبط بتتبني او تتفتح،
هو ده موضوع عميق جدا.
لا لا، يعني خلينا يعني واقعيين، احنا الان في حالة فوضى امنية رهيبة لا يمكن ابدا ان تجرى في ظلها انتخابات. ولكن انا عايز اضيف، اذا كان الدكتور سعد ركز على الملف الامني، انا هركز على الجانب السياسي. من هي القوى التي ستشارك في الانتخابات؟ تعرف لو اجرينا انتخابات في شهر سبتمبر القادم قوتين بس هم اللي هيبقوا موجودين. خلينا نتكلم بصراحه، يعني الاخوان وبقايا الحزب الوطني.
لا انا لا اتفق معك في الحزب الوطني بدليل اللي حصل امس في الحوار. واحنا هنتكلم دلوقتي جلسة الحوار الوطني،
هقول اوضح اكتر.
ما عندهمش الجرأه دلوقتي انهم
يواجهوا. انا هقول لحضرتك من الذي يجيد لعبه الانتخابات في مصر؟ من هي الاطراف؟ يعني هل لدينا قوة سياسية مدربة او حزبية حتى؟ ده الاحزاب اللي كانت موجودة في عهد السابق كانت احزاب كرتونية زي ما بنسميها، او احزاب ورقية، احزاب وهمية يعني ما اصح. لا يمكن ان تخوض، حتى كانت الدولة بتزور لها الانتخابات عشان تديها مقعد او اتنين، عشان تقول ان احنا عندنا
ديمقراطية
وعندنا احزاب. طيب ازاي انا هعمل انتخابات تفوز بيها قوة معتدلة، او قوة على الاقل تشكل كافة أطياف المجتمع؟ مستحيل، هذا مستحيل. طبعا البرلمان القادم اللي هو هتفرزه الانتخابات اللي احنا بنتكلم عنها هيبقى مسؤول عن حاجات كتير جدا. أول حاجة هيحط لي دستور، والدستور ده هيبقى هو المنهج وهو الأرضية اللي تفضل الدكتور وقال ان هي هتنشئ لنا المؤسسات. يعني معناها لو طيار معين اختطف هذه الانتخابات هيعمل لنا دستور على مزاجه. إذن مصر هتروح في اتجاه حقيقة ما هيبقاش كويس جدا.
طب يعني انت عايز تعمل دستور يمنع هذا التيار اللي انت امنه انه يمسك؟
لا يمنع ولا يمنع.
طيب امال ايه المشكله؟
لا يعطي
الانتخابات دلوقتي هتبقى حره
بالضبط.
يعني لو قلنا في شهر سبتمبر تمت الانتخابات، يعني ايه اللي مخليك تقول ان ما هيبقاش موجود غير الاخوان او الحزب الوطني؟ ايه اللي مخليك تقول كده؟
هقول لحضرتك ان دول القوتين الموجودين على ارض الواقع دلوقتي.
طب طالما هم الموجودين خلاص يبقى بينهم التنافس.
خلاص يبقى
احنا ليه بندور على حد مش موجود؟
لا هقول لحضرتك، لا ندي فرصه، لان الثوره دي قامت ليه؟ قامت لان كان هناك حزب واحد فقط فاسد هو الحزب الوطني، مستولى على كل الحياه السياسيه في مصر بكل مؤسساتها، مدخرة لحساب مجموعة معينة وأقصى باقي الأطراف. طيب احنا نرجع تاني نقع في نفس الخطأ وندي طرفين الموضوع ونسيب بقية المجتمع؟ انا هقول لحضرتك التخوف جاي منين كمان. نموذج الاستفتاء اللي تم، يعني معقولة الاستفتاء اللي تم حصل فيه تلاعب باسم الدين وخلط أوراق وخلط أفكار يعني الحقيقة كان نموذج غير.
وطبعا انا مش في مقام ان انا ارد على حضرتك،
انا مقام المحاور معاك، نظر
انا بتناقش معاك.
بالظبط.
لا كلمه حصل فيه التلاعب باسم الدين عباره مش ممكن اعديها كده.
انا شخصيا يعني رؤيه العين
الكلمه نفسها التلاعب باسم الدين دي شكلها مش حلو خالص.
هقول لحضرتك تلاعب باسم الدين ازاي؟ لما تقول للناس انت لو علمت على كذا بتبقى مع الدين، ولو علمت على كذا تبقى مع طرف تاني او مع طيار تاني. طيب. او طيار ديني اخر يعني، او عقائدي اخر او طائفة اخرى، هو ده مش تلاعب بالدين؟
طب هو كان في المقابل الكنيسة كانت مطلعة لوح ويفط وقول قل لا.
ما هو يبقى احنا كده داخلين في سكة
المشكلة
كلها صراع ديني وصراع طائفي، وده مش هيخدم مصر خالص.
رأيك دكتور سعد في الله؟
والله يعني انا عاوزين نشوف. هقول لك على حاجة، هو مسألة الـ يعني مش عاوز اوصل من مع الاخوان ومع الاخوة الاقباط الى ان احنا نتطرق لقضية اخرى او خارج الدائرة احنا بنتكلم فيها. لكن اذا كنا في مجال تقييم للي حصل في الاستفتاء الاخير، دعنا نسلم بان حتى الان مش قام الاستفتاء لغاية الان، الاخوان هم الجماعة تقريبا الوحيدة في مصر المنظمة، وعندهم بيقدروا يحشدوا كويس جدا، بيقدروا يأثروا، واحنا بطبيعتنا شعب متدين. لكن وده جايز اللي فرق في الاستفتاء، ويجب ان احنا نسلم بان تقريبا الجهة او الجماعة الوحيدة المنظمة والقادرة على احراز جزء كبير من كعكة الانتخابات اللي جاية هيبقوا الاخوان واي حد مرتبط بيهم.
لا معلش نقطة صغيرة بس قبل ما نعدي نقطة المرحلة. حضرتك بتقول الجماعة الوحيدة اللي ممكن تحظى بجزء من كعكة الانتخابات الإخوان، هل لأنهم منظمون أم لأن المجتمع كما ذكرت حضرتك يحب الدين ومن يمثل الدين؟
هو الاثنين، لكن الأعمق في اللي أنا بقوله أنها طول عمرها منظمة وممولة وممنهجة وعقائدية.
طب وده يعيبهم؟
لا مش عيب. لا ما احنا يجب ان احنا يعني مسألة الـ 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 الإقصاء التعسفي أنا ضده للآخر أيا كان مسلم أو قبطي. ومن مشاكلنا خلال العقود الثلاثة اللي فاتت إن احنا أقصينا التيار الديني، ودي مسألة مش موضوع. أنا شخصيا أكتر من مرة خلال العقد الأخير كتبت وقلت ما تدخلوا الأخوان، ما تديهم فرصة حاجة من الاثنين، يا هيبقى عندهم برنامج سياسي جيد وهو وطني، ما هو مصري مش حاجة تانية، هو مش مؤجر مفروش، ده هو يملك هذا الوطن زي ما اي حد فينا بيملك. اذا كان عنده برنامج سياسي جيد هيفيد مصر، اذا ما كانش عنده برنامج وهيفشل يبقى انكشف قدام الناس. لكن الاقصاء انا ضد الاقصاء للاخر ايا كان اتجاهه، حتى الوطني الحزب الوطني انا شخصيا ضد صدور حكم، وانا لا اعلق على غير على نتيجه حكم بانهاء الحزب الوطني، واي واحد يدخل يبقى المفروض ان هو يبقى راجل عميل ويبقى من النظام البائد. الله، احنا كلنا ما احنا من كلنا ولدنا وتربينا على ثقافه ال 30 سنه اللي فاتت، يبقى اذا النهارده يجب ان احنا يبقى لدينا اذا كنا بنبحث عن المصلحه نبقى اكثر حكمه على مسمى قناتك، ومن اوتي الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا. اعتقد ان احنا في المرحله دي في حاجه شديده الى الحوار بدون صوت عالي.
بدون الدخول في صفعية.
يعني نتحاور بإنصات.
بإنصات.
وليس جميل. بإن إحنا نتحاور لمجرد أن نقول كلمة حضرتك تقول كلمة.
لا طبعا.
ولا نسمع بعض.
لا طبعا. إحنا لو إحنا كل واحد فينا في مصر حاور أو اشتغل وكان عنده لم يكتفي بالرغبة فقط ولكن اقترنت لديه الرغبة بالقدرة، أعتقد إن إحنا هنبقى في وضع أفضل من اللي إحنا فيه بكتير. ايا كنا بقى مسلمين اقباط شيعة ايا كان التوجه العقائدي. ولذلك انا مش عاوز الحقيقة اركز الفترة اللي جاية، لان هناك من يقول ان هناك ترتيبات اخرى اكبر من اللي احنا بنحطها قدامنا بين بعض الطيارات وبين المؤسسات اللي موجودة اللي بتدير البلد، ان هيبقى فيه صفقات متبادلة. هذا الكلام يجب ان يطرح ويناقش، لان بعتقد ان المجلس العسكري يجب أن يبرئ نفسه وينأى بنفسه عن أنه يدخل في هذه المطارات. وأعتقد أنه نزلوا بيان امبارح أعلنوا فيه أو النهاردة أو شددوا على أن من يردد مثل هذا الكلام مش مظبوط، لكن ليس من عيب أن نطرح هذا الكلام أن القوات المسلحة بتساعد الإخوان المسلمين والجماعات السلفية بدل أنهم يودوا على أطفيح ناس ودوا على إنا ناس. لكن أعتقد ان هو الدافع لدى المجلس العسكري او لدى اي وطني في مصر اي حد يدخل يحل المشكله. صحيح ده نتاج ضعف حكومه وصوت واطي لحكومه وقيادات ضعيفه، احنا عندنا قيادات ضعيفه الحقيقه. وده بيدخلنا في موضوع ده مش عاوز اطول عليك، لكن بعتقد ان الاخوان اذا نجحوا في حلول الحزب الوطني وهم تقريبا معظم مصر، اذا نجحوا الإخوان لأنهم منظمين ممولين لديهم رؤية وقديمة مش رؤية جديدة، لديهم أهداف ومصرين على تحقيقها. الحزب الوطني لأن هو الناس فيه الناس اللي معاه الفلوس اللي تدربوا عندهم الخبرة التراكمية في مجال الانتخابات ولعب الانتخابات، مش من السهل إن هم، وبعدين هم معظمهم من عصبيات ومن عائلات ومن قبائل، يعني لا نستهين بهذه الأمور. إذن التنظيم في الإخوان مقابل الخبرة التراكمية في الحزب الوطني. ولذلك أنا بأيد الأخ حمدي أستاذ حمدي في أن احتمال الاثنين ياخدوا جزء كبير من المقاعد.
أيوة ممكن الإخوان ياخدوا جزء كبير من المقاعد، أفهم ذلك عشان زي ما حضرتك قلت منظمين ومنهجين إلى آخره. إنما الحزب الوطني أصبح الآن فلول، يعني بقى كل شخص كان في الحزب الوطني هو شخص مستقل ما عادش عنده إطار يجتمع به مع أقرانه عشان يبقى عندهم الخبرة التراكمية اللي حضرتك تقول عليها.
شوف حضرتك الحزب الوطني الناس اللي بينجحوا فيه احنا من أرياف كلنا تقريبا، سواء أرياف بحري أو إبلي.
صحيح.
أنا لو أنت مكتوب عليك أنك مش من الحزب الوطني من أي حتة في الدنيا، لو الحزب المركزي اللي ما عادش موجود هنتخبك ليه؟ لأنك قريبي أو صاحبي او بتمثل شيء بالنسبه لي. فلازال التصويت في منظومه التصويت في مصر بتتم بصفه شخصيه. طب ماما بيقول لك هنعمل قائمه نسبيه، ايا كانت القائمه برضو هدخل القائمه لان فيها فلان اللي ليه ارتباط بيه. فالحزب الوطني لازال له ناس كتير جدا في مصر، هو كان بينجح على الحزب الوطني ده 98% يا دكتور. يعني معنى كده ايه؟ يعني انا متصور ان الاخوان ممكن لو اتعملت انتخابات دلوقتي انا بعتقد من 35 ل 40%، بقيه الناس احتمال ياخد قدهم وبزياده شويه الناس بتوع الحزب الوطني. مش عشان هم في الحزب الوطني، لا، احنا نعرف الكلام ده في اريافنا في صعيدنا او في بحرينا، الناس بتدي للدكتور لان يعرفوه في ارتباط بين الناس وبعضها في المناطق خارج القاهره. احتمال القاهره يبقى فيها كلام تاني، لكن في الصعيد او في بحري لا، بندي لشخص. فهم وهم برضو هم اللي من عائلات، هم اللي قادرين يصرفوا، وهم اللي الناس لسه بتحترمهم.
الانتفاع كان وراء شراء الأصوات.
موضوع شراء الأصوات شوف أقول لحضرتك، احنا اتفقنا على قاعدة من البداية، لو ما كانش هيبقى فيه يعني أمن كويس فيبقى فيه مشكلة. جزء من المفروض يعالجوا الأمن خارج، لأن مسؤولية الأمن خارج اللجنة مش جوه اللجنة. جزء من معالجاته موضوع الفلوس اللي بتدفع. وانا بعتقد ان الموضوع مش دفع فلوس السنه دي، لو حصلت في سبتمبر هيبقى في مصر ده فيها تقريبا كل البيوت النهارده بقى فيها سلاح، ما كانش سلاح فبقى في سلاح ابيض داخل الفتره الاخيره. يعني كل اللي راح من السجون من الاقسام غير السلاح اللي كان موجود من الاصل غير اللي دخل من ليبيا في الفتره الاخيره،
مصر فيها كمية سلاح كبيرة جدا. لو حصل صراع النهاردة هيبقى في مشكلة كبيرة. فالموضوع حتى مش موضوع فلوسه بس، لا، فيبقى في صراع يصل إلى حد الاقتتال، ويجب احنا ننتبه إلى ذلك.
هل ترى أن الصراع سيصل لحد الاقتتال بين المترشحين القادمين على الانتخابات البرلمانية؟
هو بالطبع يعني أي انتخابات، لو حتى انتخابات نقابية بيحدث فيها صراع، وما بالك لو كان هذا الصراع على حاجة كبيرة زي البرلمان، وبرلمان يفترض أن يكون برلمانا نظيفا مميزا يعكس بصدق الواقع أو بصدق الشخصيات اللي هتمثل الشعب بالفعل، على عكس ما كان معمولا به في الماضي. فبالتالي سيكون الصراع ساخن جدا وعنيف جدا. هذه جزئية. الجزئية الأخرى اللي أنا عايز أقول عليها، لأن هناك من يدعو لتأجيل الانتخابات لأسباب معينة في نفس يعقوب، وليكن لاستمرار المجلس العسكري. أنا بتصور أن المجلس العسكري لابد أن يحسم أمره ويكون لديه إعلانا شفافا بأنه لن يستمر في السلطة، وهذا لابد أن يستقر في
المجلس. قرر
وأعلن ذلك لحين إجراء الانتخابات. حتى بنفترض الانتخابات امتدت، نفترض طلعت أصوات قالت لا احنا عايزين المجلس العسكري لأن وضع البلد غير مناسب وأمنيا غير مناسب وكذا، أنا بأرى أن لو هذا تم سيكون عودة إلى الوراء وعودة إلى الماضي، وكأننا غيرنا أحمد بالحج أحمد. فبالتالي
يعني احنا
لابد أن نكون واضحين تماما في هذه القضية.
طب لو قلنا الانتخابات هتتأجل، أنت عايز المجلس العسكري ينصرف في وقت حتى لو لم تتم الانتخابات؟
لا طبعا. طيب امال مين اللي يدير البلد؟
طيب.
لا انا عايز فتره محدده يتم فيها اجراءات. يعني احنا الان عندنا حوار وطني،
المجلس كان محدد كده.
لا يا فندم، ما زلنا حتى الان اولا المؤسسه الامنيه غايبه حتى الان،
هي دي النقطه دي كارثه.
تمام. غير كده المؤسسات كلها غايبه، انت عندك الحكم المحلي كله في ايد مين دلوقتي؟ في ايد الحزب الوطني. كل الحكم المحلي، كل المحليات حتى بما فيها المحافظين. المحافظين
يا فندم اللي تعينوا اتحاد شباب الثورة كان احد اسباب يعني خروجه من طبعا الحوار الوطني مسألة الحكم المحلي.
طبعا الحكم المحلي ده انا بتصور انه كارثة يعني. طيب هتتعامل معها ازاي؟ وكل الناس دي في الحزب في يعني هي تبع الحزب الوطني بطريقة او باخرى زي ما اتفضل الدكتور. هذه الفئات وهي متحكمة في المحليات بشكل قوي جدا، والمحليات طبعا هي اللي في تماس مباشر مع المواطنين في النجوع والقرى والارياف. طيب هؤلاء الناس بعضهم لم يستوعب حتى الان حجم الثوره وحجم التغيير الذي تم. ربما بعضهم يرفضه، ربما بعضهم يسخر منه، ربما بعضهم لم يستوعبه او رافضه، يعني حسب كل حسب رؤيته. طيب ازاي انا هتعامل مع عملية الانتخابات في ظل هذا التكتل الحديدي والستار الموجود من اتباع الحزب الوطني؟ النقطة الاخرى، يجب ان احنا نتيح الفرصة للاحزاب الناشئة. يعني انا حتى الان حزب واحد بس اللي اعلن، هو حزب الاخوان من كام يوم اعلن رسمي، يعني
حزب العدالة والتحرير
بتاع الاخوان اعلن واعلن في الصحف وطلع ملحق بكل اسماء الناس وبكل تنظيماته وبكل.
بس انا ما اظنش ان هو اخد تصريح رسمي حتى الان.
خلاص هو جهز اوراقه، يعني هو اقدم المطلوب منه.
طب
حتى لو كل الاحزاب هتقدم، يعني هي بصدد التقديم، ولكن هذا اول حزب قدم او استوفى اوراقه زي ما بيقولوا. النص بيقول لو استوفى اوراقه وما اترفضش هيقبل اوتوماتيكيا بعد شهر او شهرين
بالاختيار.
بالاختيار. فبالتالي يعني لو المجلس العسكري او الجهه الحكوميه ما اعترضتش عليه خلاص
يبقى يعتبر انشئ.
فبالتالي احنا عندنا حزب واحد وامامنا شهرين او ثلاثه.
ليه انت اغفلت حزب الوفد؟ ليه؟ لا
مش احزاب موجوده. الاحزاب القديمه لم يعد لها دور، يعني تكاد تكون
حزب الوفد بيعمل حملات تعريفية في منتهى القوة علشان يجمع الناس إلى مرة أخرى.
حزب الوفد كان ممثل بكام واحد في البرلمان السابق؟
لا البرلمان الأخير ده تقريبا nothing يعني.
طيب حزب الأحزاب الأخرى، الأحزاب الكرتوني، احنا كان عندنا 22 حزب.
الحملات الأخيرة دي قصتها
يعني إذن
مش معيار، يعني
مش معيار لأي حاجة. خلاص ما اقدرش اقول ان الوفد ما هوش موجود علشان الانتخابات دي.
لا موجود.
لا
عندنا
مفيش ولا مقعد ليه. مش معنى كده ان هو مش موجود. انت عارف التزوير كان رحله عامله ازاي؟
عندنا 22 حزب موجوده اسما، وممكن يعني يكون لها كان لها مقاعد في مجلس الشورى المنحل، يعني كانوا موجودين رموزهم أو قيادتهم، ولكن كانت هذه الأحزاب جزء من النظام السابق. وأنا بتصور أن هذه الأحزاب ستنطرف عنها الناس تماما. آه هي أحزاب لها تاريخ ولها يعني زي ذكرنا حزب الوفد هو تاريخ طويل يعني، لكن حزب زي حزب التجمع هل هيكون له دور في الحياة الاجتماعية أو في الحياة السياسية؟
لا، مثالي حزب التجمع بقاله فترة طيب. يعني مريح شوية،
هو ده حزب قديم جدا من الأحزاب اللي أسسها الرئيس السادات، أو
اللي مشكلة الحزب نفسه
اللي أسست بدعوة الرئيس السادات.
أنت عارف حزب التجمع كان ضد أصلا المظاهرات يعني
بالضبط، يعني
كان ضد ثورة 25 يناير.
إذن أنت أجبت عن هذه الأحزاب كانت محسوبة على النظام السابق ده. أذكر لرئيس الحزب سمى شباب الفيسبوك قال دول شوية عيال، فبالتالي هو يعني مش مقتنع
تماما. اسمح لي انا عاوز انبه لنقطه هنا دكتور،
اتفضل.
نقطه خطيره الحقيقه، الوجه الاخر من اللي بيقوله الاستاذ حمدي، هو لك النهارده يعني جزء من الـ من الـ من الـ الـ الاسباب المدعمه للتاجيل ان لسه الـ الاحزاب ما اكتملتش وادوهم فرصه. لكن في نقطه خطيره جدا مقابل هذا الكلام، هل مصر اقتصاديا تتحمل الكلام ده؟ هل المؤسسة العسكرية بعد انخباطها في إدارة الشؤون الداخلية هتتحمل؟ هل الأحداث الإقليمية والدولية اللي حواليك مصر تتحمل؟ أعتقد بدون دخول في تفاصيل لأن ربما يكون مش مجالها النهاردة، أنت عندك مشكلة كبيرة في اقتصادك، مشكلة كبيرة جدا
يعني
النهاردة. حجم الدين النهاردة وصل لتقريبا 100% من الناتج القومي بتشغل بالدين. السلع الاستراتيجيه بقى فيها نقص، وعندك السولر والبوتاجاز، واي كلام الحكومه تقوله احنا مش مصدقينه ده نتاج للي احنا فيه. عندك السياحه ما فيش، عندك في حاجات كتير الحقيقه.
طب هل بتقول ان اقتصادك كان على اسس غير سليمه؟
لا بس احنا يجب ان نوازن
ان احنا عندنا مشكله.
لا انا معاك، لا في اولويات في اجندتك الاستراتيجيه للدوله.
اغير الحكومه اجيب حكومه قويه؟
لا، المساله مش مساله حكومه، المساله مساله مجتمع بالكامل. هل النهارده هناك رؤيه للمجتمع بما فيه مؤسسة العسكرية اللي بتدير البلد فيه رؤية واضحة جزء منها الانتخابات، لكن عارفين ايه اللي هيتعمل في الاقتصاد؟ لو حصل النهاردة اسرائيل ضغطت على 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 بتوع غزة ودخلوا سيناء، عندك استعداد انك تشتغل على الجزئية دي؟ لو النهاردة نزلت قوات برية في المنطقة الغربية عندك وبقت ليبيا دولتين، هل لدينا الوعي اللي ده ممكن يعمل ايه؟ الأحداث اللي تسخن النهاردة اللي في الجنوب عندك في السودان، المد الشيعي السياسي مش العقائدي الاثني عشر الإيراني yeah. وأنا بعتقد وأنا مش بقصي الآخر برضو، أنا أؤمن بالآخر وما بتكلمش بحاجة عقائدية، ولكن يجب أن نحن ناخد بالنا أن هناك آخرين بيلعبوا عندك هنا في مصر، ومنهم الفرس مش هينسوا إطلاقا أن أنت اللي كسرت الإمبراطورية الفارسية وبيشتغلوا عليك، بيشتغلوا كويس جدا. سيبك من اي كلام يتقال، وانا بتكلم من الناحيه السياسيه مش العقائديه، والكلام ده موثق في ادبياتهم. اذا احنا النهارده بنقول عندما انت عندك حق في ان لازم ننتظر لما الاحزاب يحصل لها نوع من الاكتمال وتبان الحياه الحزبيه شكلها ايه، انا معاك في الكلام ده، معاك في اللي احنا قلناه ان الملف الامني يجب ان نسرع باستكماله ونستوقف اللي بيحصل النهارده لانه مش في صالح حتى المستثمر الخارجي، مش
ولا الداخلي.
انت في حاجة الى، شوف هقول لحضرتك، انت في حاجة الى انك توزن بميزان يتصف بالحكمة، لكن الضغوط الشعبية الحقيقة او الضغط الشارع ومنها شباب الثورة الحقيقة، وانا رغم ان انا ربما صاحب تعبير كان بدري قلته ان هي سوف يكتب ان لثورة مصر انها اول ثورة بالقوى الناعمة مش بالقوى العسكرية. لكن النهاردة الضغوط النهارده احنا عملنا ايه للشباب؟ سيبك بقى من كل اللي احنا بنتكلم فيه، اللي عملوا الثوره الشباب بصرف النظر مين اللي كمل، عملنا ايه للشباب؟ وماذا صنع الشباب؟ ثم ماذا صنع الشباب النهارده؟ عفوا بس هكمل جزئيه. من يوم الثوره لغايه النهارده احنا قلبينها مكلمه. انا شخصيا كنت في المجلس العسكري من ضمن اللي دعوا لمناقشه الامور خلال الفتره اللي فاتت، نفس الوجوه اللي شفتها في الوفاق وزيك ما رحتش، نفس الوجوه اللي شفتها في الحوار. الله، احنا وبنقول ايه؟ هل مصر النهارده فيها ملفات جديده ومشاكل جديده وازمات جديده احنا ما نعرفهاش؟ ما هي نفس الازمات، المجلس القومي بتاع المجالس القوميه المتخصصه عامل دراسات، مجلس الشورى عامل دراسات، المركز القومي لبحوث الجنايه والاجتماعيه عامل دراسات، مصر مليانه دراسات. كل ازمتنا النهارده ان احنا يجب ان احنا نغير، احنا في حاجه الى تغيير مش قيادات بس، في تغيير قيادات وسياسات ومفاهيم، في حاجه لتغيير لغه، لغه الخطاب بيننا. يجب ان احنا نسيب بقى الكلام ونتجه في حاجه الى حكومه اقوى من الحكومه اللي موجوده. مع احترامي لرئيس الحكومه راجل مهذب الجميل، لكن احنا في حاجه لناس صوت عالي، ناس عندها رؤيه، ناس عندها جرأه اتخاذ القرار، ناس لا تلتفت كثيرا للضغوط اللي في الشارع. لا، احنا محتاجين الحقيقه دكتور، محتاجين لناس مختلفه، مفردات مختلفه، لغه خطاب مختلفه، عاوزين ناس عندها جرأه، عندنا ناس عاوزين ناس عندها رؤيه. الكلام ده مش موجود النهارده.
طب انا عايز اقول بقى تعليق على كلامكم الجميل في نقطتين. حضرتك يا استاذ حمدي بتقول ان لازم الاحزاب تاخد فرصتها في التعريف. انا عايز اقول ان الانتخابات البرلمانيه القادمه دي لن تكون انتخابات ابديه، يعني انتخابات
لفترة.
تستطيع الأحزاب الجديدة الناشئة خلال هذه الفترة أن تعرف المجتمع بأفكارها وأهدافها وأنشطتها، حتى إذا ما أتت الدورة البرلمانية القادمة تكون على قوة. ولكن لا نترك مصر هكذا بدون برلمان. حتى
مختلف تماما في هذه الجزئية، لأن يا فندم البرلمان القادم سيترتب عليه أمور كثيرة جدا، منها أولا وضع الدستور، ده أهم حاجة. الدستور ده اللي هيحدد ملامح الدوله، شكل
من
الدولة.
الاخطاء
احنا شكلنا هيكون ايه؟
طيب انا استاذنكم في حاجه، جماعه في الاعداد اتصلوا بالدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع ومعنا الان على الهاتف. السلام عليكم دكتور رفعت.
اهلا، مساء الخير.
اهلا بيك. حضرتك يمكن كنا بنتكلم دلوقتي عن نشاط الاحزاب وعن الانتخابات البرلمانيه القادمه، هل انت مع تاجيل الانتخابات ام مع التنفيذ في الموعد اللي اقترحه المجلس العسكري؟
اولا لازم نناقش قبل ذلك الجدول الزمني والترتيب لما هو مطلوب. انا اعتقد ان الترتيب الصحيح هو دستور، ثم انتخابات رئيس جمهورية، ثم انتخابات مجلس شعب ومجلس شورى، لانه انتخاب رئيس الجمهورية يجب ان يجري على اساس دستور جديد، لانه الدستور حتى الاعلان الدستوري اللي صدر يتضمن سلطات هائله لرئيس الجمهوريه، هي ذات السلطات الوارده في دستور 71.
طب برايك الدستور اولا كيف؟
لا
يعني حضرتك بتقول الدستور اولا، ازاي يتم ذلك؟
لا ده الموضوع الترتيب. نمره 2، انا عايز اقول اذا اجريت الانتخابات في سبتمبر، خلينا نعد على صوابعنا، احنا دلوقتي 23، النهارده الليله اهي 23 مايو، الانتخاب سبتمبر، هيبقى قدامنا يونيو يوليو اغسطس، 3
شهور.
اغسطس رمضان، كل سنه وحضرتك طيب. في رمضان انت عارف المصريين بيعملوا ايه، وده ورمضان جاي في اغسطس،
ايوه
الحر المميت يعني. وبعد الفطار كله بيقعد قدام التلفزيونات يتفرج على المسلسلات، وصعب جدا انك تعمل دعايه انتخابيه او تعمل مؤتمرات انتخابيه او كذا او كذا. هيبقى عندك كذا و60 يوم، وانا رايي ان هذا مستحيل بالنسبه للاحزاب الجديده وحتى بالنسبه للاحزاب القديمه. ثالثا، نحن لم نتفق بعد على شكل العمليه الانتخابيه، لحد دلوقتي لم يعرف احد هل الانتخابات هتجري فردي ام قايمة، واذا كانت قايمة هتجري مفتوحة ومنقوصة ومشروطة ولا مش مشروطة، واي استعداد للانتخابات يتطلب اولا تعرف على اسلوب اجراء الانتخابات، في فرق انك انت تحضر افراد وبين انك تحضر قوائم. اخيرا انا عايز اسأل، هل ممكن اجراء انتخابات في ظل اللا امن؟
طيب ده السؤال احنا بنناقشه دلوقتي، ده محور كنا بنتكلم فيه دكتور رفعت. سؤالي بس لحضرتك،
الشرط الثاني الانفاق، الشرط الثالث استخدام الشعارات الدينيه بالمخالفه للقانون. طب مين اللي هيظبط الثلاث حاجات دي؟ وانا عايز اسال، مين قاضي يقبل انه يروح في قريه على أطراف الريف ويبقى واقف معاه غفير واثنين عساكر أمن مركزي ويدخل عليه واحد شايل أر بي جي يقول له مفادك أستاذ روح عشان احنا عايزين نزور الصندوق. هيقامة إذا الناس مش لا تأمن على نفسها في البيوت الوقت.
نعم.
عايز الانتفادات تجري.
دكتور رفعت حضرتك سمعني؟ حضرتك سمعني؟ أنا بس بسألك أنت قلت الدستور أولا كيف يعني. كيف في رأيك يعني قانونيا هتضع الدستور أولا في عدم وجود مجلس شعب؟
بالعكس اللي عطل الدستور الأولاني يقدر يعمل دستور جديد يعني يعني قانونيا ما حدش يقدر يعطل الدستور من غير قرار من غير استفتاء ومن غير مجلس شعب. لكن انت الوقت
لا انا بس هدفي من هدفي من السؤال انا اوضح حضرتك بس اسمعني من فضلك
الى لا دستور
اسمعني بس من فضلك
انا عايز اسال هل من المنطقي انك انت تجري انتخابات مجلس الشعب ثم تجري انتخابات تعد دستور وبعدين انت عندك حزب او جماعه قالوا احنا عايزين نعمل الانتخابات لأننا سنكون مجلس الشعب ولأننا
يعني دي دعايات انتخابية لجماعة الإخوان بيستخدموها عشان إثبات وجودهم في الساحة مش هنختلف أنا بس هذا في
مين قول. قال إن ده إثبات وجود في الساحة ده ممكن يبقى سيطرة على الساحة في ظل عدم استعداد
الأخرين. طب ايه المشكلة هم ناس أقوياء والأحزاب الأخرى ضعيفة لا هو كل واحد حر في اللي يقوله زي ما دكتور سعد بيقول
انت بتغير.
دكتور رفعت بس عايز أوضح حضرتك حاجة
يدخل البرلمان
لا يعيب الإخوان أن الآخرين ضعاف
يقدر يدخل البرلمان
أنا بقول لحضرتك لا يعيب جماعة الإخوان أن الأحزاب الأخرى ضعيفة ومش موجودة في الساحة
على يافطة ممنوع للفقراء وممنوع للشباب.
طيب أنا بشكر حضرتك
ومين يقدر يفتح ينشر الجماعة الإخوان نشرت امبارح قائمة المؤسسين 8 صفحات ملحق 6 صفحات يعني على الأقل 1,000,000 جنيه في جريدتين يوميتين
انت تفسدهم بقى كده. شكرا ليك دكتور رفعت سعيد على هذه المشاركة لأول مرة في قناة الحكمة أشكرك جزيلا على هذه المشاركة وطبعا المفروض على الإعداد دلوقتي زي ما فاجئونا بالدكتور رفعت سعيد على الهاتف لازم يكون معنا حد من جماعة الإخوان على الهاتف ليعلق على كلام الدكتور رفعت.
أنا كنت عايز بس أقول جزئية أنا بتفق تماما مع اللي قاله الدكتور في حكاية إن احنا نسبق بالدستور. طيب كيف نسبق للدستور زي أنت سألت نفس السؤال أنا أجيب حضرتك إن احنا ممكن ندعو إلى جمعية وطنية ومنتخبة أيضا جمعية تأسيسية وتنتخب ينتخب أعضاءها زي ما عملنا الاستفتاء كده.
طيب هل هذا الاقتراح يعني لما وصلش للمجلس العسكري
نعم
ان احنا نعمل لجنة
والله احنا يعني مش عايزين مش عايزين ندخل المجلس العسكري
في نقطة فيصلية احنا بنجتهد ليه انا قلت في البداية نقطة وانا بعتقد انها فيصلية وانا مش بتاع قانون لكن انا سمعتها من حد من اساتذة القانون الدستوري أن الدستور هو الذي ينشئ المؤسسات مش المؤسسات اللي تنشئ وده حكم دستوري بمعنى أنك لو عملت النهاردة مجلس الشعب وبعدين تعمل دستور ممكن حد يطعن ويبطل مجلس الشعب لأن حكم المحكمة الدستورية هو ملزم للكافة ولكافة الجهات والحكم قال ما معناه حسب ما قال الدكتور درويش اللي قال وهو أستاذ في القانون الدستوري قال أن الدستور هو الذي ينشئ المؤسسات مش المؤسسات اللي بتنشئ الدستور إذن يجب أن يكون الدستور الأول ويبقى دستور مش دستور يعني في تفاصيل لا دستور دستور محترم
يعني الدستور هو اللي هيحدد لنا الملامح أولا ملامح شكل الانتخابات مين هي الجهة اللي هتدير الانتخابات مين اللي هيشرف عليها لأن حتى الآن لو أدرنا الانتخابات يا دكتور بهذا الشكل طب وزارة الداخلية اللي هتديرها نفس القوايم
لا هو الجيش لان انا هنزل الشرطة العسكرية لكن
يعني
انا بعتقد
الجيش عنده خلفية زي الشرطة
الحالة الامنية الحالية
لا بس كمان العدد
مش القدرة
العدد العدد يا دكتور
يا سيدي دعوة احنا دلوقتي مش في انتخابات دخلوا محكمة الجيزة استدعوا القضاء ولعوا فيها ومن كام يوم برضو في حاجة في ناحية سينا في القناة
انا عايز هو طبعا الملف الامني ده ملف اخطر حاجة في الموضوع
انا عايز اقول حاجة مهمة جدا خاصة بقى بعيدا عن الانتخابات وبعيدا عن كل حاجة المجتمع المصري لم يحسم ملف الرئيس السابق وأسرته ورموز الحكم كله الموجودين في طورة دلوقتي أنا بتصور أني ما تتكلمش خالص عن انتخابات ولا عن أي شيء لرسم المستقبل الا بعد ما تحسم هذه القضية.
لا البلد اهم من المبارك.
طول ما دول موجودين بدون حسم نهائي لمصيرهم, بعض البعض يتحدث عن مصالحة, والبعض يتحدث عن محاكمة, والبعض يتحدث عن إعدام, والبعض يتحدث عن بقائه في مستشفى إلى أن يقضي الله أمر كان. يعني أنا بتصور أني لابد من حسم, لأن طول ما هذه المجموعة جوه السجن ده بعضهم بيقول أنا مستعد أراهن, يعني أدفع كمية من الملايين اللي أنا سرقتها مقابل الإفراج عني وإطلاق سراح.
وإيه المانع؟
هل هذا
يا فندم؟ المانع عنده قضايا جنائية.
إيه المانع؟ لا لا.
أنا بس عاوز
حق المجتمع يا دكتور.
إذا ما كانش عنده قضايا جنائية.
لا يا فندم, أنت دلوقتي لو سرقت شيء.
مش أنا.
يعني افترض يعني أنا سرقت شيء هرده. أولاً أنا هرده. هل هرد كل ما سرقته ده يعني
نمره واحد بالأرباح؟
طب اذا رديته هل هذا يسقط اني؟
لا طبعا في حق مجتمع.
ده حق مجتمع.
في فرق بين يعني مجموعه من القوانين. احنا كنا بنتكلم عن رجال اعمال, يعني نقول قرب الشرفاء تورطوا في مساله ما علشان يمارسوا اعمالهم التجاريه بدون ما يكون عندهم مشاكل جنائيه في هذه
الثروه, زي نواب القروض كده.
يعني
كان لنا تجربة مع نواب القروض وتم المصالحة, ما تحلتش بالمحاكم, اتحلت بالله يرحمه مستشار ريحان. لم لا أصلا عاوز أوصل نقطة عبقر, اسمح لي أرد عليك بهدوء يا دكتور.
نعم.
نزل الموضوع ملف الفساد بما فيه الـ كل الناس اللي موجودة في تورا. أنا يجب أن احنا ننبه برضو من الحاجات اللي يجب أن احنا ناخد بالنا منها. لا يجب أن نستغرق في ملف الفساد. في جهة محترمة, في نائب عام بيحقق, في عندك النهارده محاكم الجنائيه بتكمل التقاضي بعد ما بيخلص النائب العام, والامور ماشيه. انا مش عاوز الحقيقه, مش عاوز ملف الفساد يستوقف
عجله الانتاج,
وخاصه ان احنا يعني اذا كانت القضيه, انا بعتقد ان القضيه قدامها سنتين ثلاثه على ما تخلص. اذا كان هندي للناس, ما فيش
رؤيه واضحه يا دكتور.
لا في
التعامل مع هذا الملف,
لا
هناك تردد
حمدي. اذا كنا النهارده بنقول ما فيش رؤيه واضحه, يبقى احنا بنشكك في 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 القضاء. انا حتى باخد على السيد وزير العدل, مش على حتى مش على على علينا احنا كمواطنين, اما وزير العدل يعلن ان هو ان النظام لازم هنعمل فيه الناس ديت شياطين وهنعمل فيها وهنسوي فيها. هذا الكلام انت وزير عدل لا يجب ان تعلن الخصومه في تحقيق في قضايا لم تنتهي. احنا عاوزين يبقى عندنا وعي, مش وعي قانوني بس, لا وعي اخلاقي. يجب ان احنا ناخد بالنا ان احنا ده النهارده ما حدش النهارده ثبتت عليه تهمه غير حبيب العدل واتحبس. معايا حضرتك
جرى موجودين
لا لا في مجال التهم,
اثبات التهمه
احنا مش عاوزين
نستغرب بشكل يختلف عن اللي احنا شعورنا بان هو
طبعا متهم. حضرتك انك راجل وطني وصحفي او اعلامي,
كلنا وطني.
لكن انا دوري كراجل صاحب فكره او ان انا بتاع محاضرات بعلم الناس, فانا لا يجب ان انا بسرعه اخذ قرار مسبق. انا عاوز اقول انت عندك ملف الفساد, ملف الفساد لا نستغرق فيه. خلاص في جهه بتحقق فيه, انت اما تثق او لا تثق في الجهه, احنا بنثق في الجهه خلاص بتكمل وبنكمل احنا مشاريعنا. المشروع الاخر بقى مشروع النهوض بمصر, احنا ندور على ايه؟ ندور زي ما قلت, ندور احنا نطلع من الهوة الاقتصادية اللي احنا فيها. يعني الاستاذ رفعت, دكتور رفعت حسب لك ان احنا في رمضان هيبقى الانتخابات. انا اعتقد ان رمضان ده هيبقى شهر قاتل لمصر, مش عشان الانتخابات, لا هتبقى وصل اقتصادنا لأقل بكتير من النقطة اللي احنا فيها النهاردة. انت عندك 60-70% في ثورة كان المفروض تقوم وكنا منتظرينها من زمان, ثورة الجياع. النهاردة النهاردة عندك من 60-70% من الشعب المصري يا اخي, واحنا ناس فلاحين, كنا بنقول في ناس مش لاقي لقمة العيش. والله في ناس ما هي لاقية لقمة العيش النهاردة, وناس كتير وناس مسطورة.
طيب ما هو الحل؟
يبقى النهاردة احنا هنفضل نضغط اكتر من اللازم في ظل ظروف اقتصادية صعبة للغاية, في ظل ظروف اقليمية ودولية بالناحية العسكرية. مش صح انك تفضل جيشك نوع كمان 6-7 شهور جيشك مستغرق في المستنقع اللي احنا فيه. احنا يعني انا ارجو من حاجه احنا نبص بنوع من الوطنيه
لكل ده.
انا هدي لك فرصتك حالا ترد واستاذن حضرتك, بس معانا اتصال احد المشاهدين هناخده عشان نعمل مداخله مع حد من جماعه الاخوان يعلق على كلام حزب التجمع. السلام عليكم اخي عماد, اتفضل.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا بيك
دكتور اسام.
اهلا وسهلا.
اهلا بحضرتك. انا برحب بحضرتك والساده الضيوف.
اهلا بيك.
وعايز اقول من يشكك في نية المجلس العسكري المجلس العسكري المجلس الأعلى الموقر المحترم اللي جزمه فوق دماغنا أنه من أحرص الناس على هذا الوطن وقد أثبت ذلك من أول يوم ومن أول لحظة. فلا تزايدوا على المجلس الأعلى للقوات المسلحة. هم ناس والله أنا عن نفسي وأسرتي وأولادي وأمي وكل ما أملك أفديهم بدمي وكل ما أستطيع. فلا يزايد أحد على وطنية هؤلاء الناس الأشرار.
أنا عايز أقول لك عماد أنت ليه بتقول كده؟ فين المزايدة؟ بالعكس إحنا جميعا بنتكلم بمنتهى التوقير والاحترام عن المجلس العسكري وبنحاول نناقش موضوع
وفتن وأمور تدبر بليل
لكن مش في الحلقة يعني
ما تفرجش
لا لا ولا يقصد الحلقة أنت تقصد مسألة يوم الجمعة يعني
فضل
تقصد مسألة يوم الجمعة القادم
الجمعة القادم والجمعة الماضي وأمور تدبر
نعم. بس احنا ما اتكلمناش في المواضيع دي خالص
لزعزعت هذا الوطن وأمن هذا الوطن على كل مسلم على كل وطني مسلم ومسيحي وحتى لو بوذي أو أي ملة يعيش في هذا الوطن أن يحترم المجلس العسكري والمجلس العسكري هم أراهم والله طيب. أعلم أنهم من أشرف الناس
طيب. ومن أنا بشكرك يا عماد شكرا جزيلا
على هذا الوطن من أول لحظة
صحيح أنا ويدك في ذلك
أمر عايز أقوله
طيب سريعا اتفضل
يا أزكي بفضل الله عز وجل هذا القرار الذي سمعته منك لأول مرة ترشيح الدكتور الكريم ابن الكريم حازم الدكتور حازم صلاح وإسماعيل هو رجل المرحلة وهو ان شاء الله
نعم هو نبأ غير مؤكد وقلنا هنأكده لكم خلال 48 ساعة
الى بر الامان ان شاء الله
شيخ حازم صلاح ابو اسماعيل
ماله
هو مبسوط يعني ان مترشح لرئاسة الجمهورية شكرا ليك اخي عماد على مشاركتك معنا طيب حضرتك كان ليك الدور في الكلام
أنا بس الاخ عماد انا هقول لك تعليق بسيط ان احنا كلنا بنؤيد
على شريط الرسائل عايز اقوله
طيب بس كلنا مؤيدين للي قاله الاخ عماد ولكن بلا تقديس يعني لا شيء مقدس في مصر
صحيح
كل جهة ممكن
هو ممكن أخطأ التعبير بس
نعم
أبو عمار من الجيزة بيقول لك السادة الضيوف بس طبعا الكلام لحضرتك مضى أكثر من شهرين ولم نرى أصحاب دعوة أعطونا فرصة منهم لم نرى منهم أي جهد فإلى متى سنظل بدون رئيس وبرلمان ولصالح من
طيب أنا بس كنت عايز أرجع تاني للحديث أنا بتصور أن المرحلة القادمة يجب أن احنا فعلا نعمل زي ما قال الدكتور كل المجتمع يعود يعمل بأقصى طاقة عنده وفي نفس الوقت لا نغفل أن الجهات هناك جهات يجب أن تعمل أيضا زي القضاء إذا لم يكن هناك قضاء سريعا وفوريا يحسم لنا قضية الرئيس السابق ونظام حكمه الذي لا يختلف اثنين في مصر على أنهم كانوا فاسدين هل هذا خلاف يا دكتور؟
اختلف معك طبعا
أنا
طالما
يعني
أن القضاء
أنا
شوف أقول لحضرتك
كطرف
أنا مش
يعني
أنا
العين
أنا
لا تخطئ
أنا مش حزبي
لا يا فندم
لا وطني ولا غير وطني لكن أنا وطني
وإلا إذا حضرتك مش معترف بالثورة دي يبقى الثورة دي كان خطأ يجب إن احنا نستغفر الله
برضو عليك. بهدوء يجب إن احنا نعترف بحاجة إن احنا قرينا كتير عن فساد الناس دي وهي ثورة كشفت فساد احنا نصنا فاسد ونصنا مفسدين سكوتك على الفساد أنت شريك فيه كلنا فنصنا فساد
كنا بنروح للمعتقلات يا دكتور وتلفق لنا القضايا
ولكن يجب أن ننتظر إلى أن ينتهي التقاضي وأنا شخصيا إذا ما كان هناك باب للتفاوض مع الناس دي يجيبوا فلوس ثم ينظر في أمرهم أنا مع هذا الكلام طبعا أنا هفضل النهاردة أحبس وفلوسي برا طب ما أجيب فلوسي الأول إذا كان هناك إمكانية
كيف تفاوض الناس يا دكتور على أن يمنحك ما سرق
يعني
هذه نظرية يعني صعبة جدا أنا مش مستوعبها
احنا اتفقنا على أن
يعني أنا لو كنت
على رجال الأعمال اللي هم
طيب خد
تورطوا علشان كان النظام كده
يعني مقايدة غير منطقية
طيب أنت مش عايز ترد على أبو عمار
اتفضل
مش عايز ترد عليه
لا
يقول لك إلا متى سنظل بدون رئيس وبرلمان ولصالح من
يا فندم لابد أن احنا نهيئ الأرض يعني نوفر الأرض الصالحة
أيوة إيه لحد
إنشاء اولا زي ما قال الدكتور رفعت لابد ان ندعو
انا معي رئيس حزب تاني دلوقتي على التليفون
يا فندم ندعو لجمعيه تاسيسيه منتخبه من كافه طوائف الشعب تنتخب بشكل زي ما عملنا في الاستفتاء هذه الجمعيه تكون منوط بها وضع دستور دائم للبلاد وهذا الدستور زي ما تفضل الدكتور يكون هو المؤسس للمرحلة القادمة بكل ملامحها برلمانية. يعني احنا كمان ما حسمناش مثلا.
طيب يبقى كان في ده معلش
ب50%
فلاحين. اتكلمنا على مسألة ان احنا ندعو الى استفتاء لتأسيس لجنة، كان لازمته ايه الاستفتاء القديم؟
ما هو ما كانش له لازمة، الناس كلها كانت قايلة
كانش لسه في وضوح رؤية يا دكتور، كانت لسه. انا برضه يجب ان احنا ناخد بالنا من نقطة، المجلس العسكري ده مجلس من قادة جيش صحيح لديهم خبرات لا نشكك اطلاقا في وطنيتهم، فيهم الحقيقة وانا اعرف بعضهم الناس عندها رؤية استراتيجية جيدة، ولكن الموقف فجائي ومشاكلك تراكمية والضغوط كبيرة والضغوط كبيرة. فالنهاردة معظم القرارات في الفترة اللي فاتت الحقيقة كانت اعتقد انها كان ينقصها الصبر، لكن ما كانوش يقدروا لان الناس كانت ضغط عليهم. لكن النهاردة احنا قدامنا فرصة ان احنا ناخد، لكن انا بعتقد ان هيعملوا اللي هيتعمل الفترة اللي جاية، انها تتعمل انتخابات وتتعمل دستور بعد كده. ليه؟ لان السيناريو اذا بصيت عليه لازم الكلام ده يكمل.
طب انا عايز اقول لما تقول هذا سيكون خطا تقول من وجهه نظري
يا فندم، من وجهه نظري ان هذا سيكون خطا جسيم، لان انا
هناك من يرى خلاف رايك
يا فندم. هنؤسس على ارض غير طبيعيه غير منطقيه، يعني هنعطي لقوه، هنرجع نفس السيناريو القديم، قوه هتقصى وتختفي خالص. طيارات.
هو انت ليه معتبر ان نهايه الدنيا الانتخابات القادمه
يا فندم؟ ما هي دي اللي هتاسس لنا كل حاجه زي ما تفضل الدكتور، هتدينا برلمان وهتدينا رئيس.
الدنيا لو ما اتظبطتش مع الشعب ميدان التحرير موجود،
واحنا هنفضل كل يوم في ميدان التحرير؟ لا مش ممكن.
طب انا معايا الاستاذ ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله
وبركاته. اهلا استاذ ناجي.
ايوه
احنا بنتناقش في مسألة الانتخابات البرلمانية حول التأجيل او انها تتنفذ في الموعد المقترح. سمعنا كلام من الدكتور رفعت السعيد قال لا احنا عايزين دستور اول ثم رئيس الجمهورية ثم انتخابات مجلس الشعب. حزب الجيل رؤيته ايه؟
والله هو هذا الكلام يعني اللي حصل نوع من الاستفتاء الشعب عليه، يعني الكلام ده كان من الممكن نتحدث فيه قبل اشهر، نأجل الانتخابات ونعمل دستور جديد ونعمل انتخابات رئاسية، انما في تعديلات دستورية الشعب واستفتى عليها، وهذه التعديلات حددت خريطة للطريق، وحددت ان في انتخابات برلمانية ثم انتخابات رئاسية، وقبل الاثنين وبين الاثنين اتعمل تشكل لجنة رئاسية لإعداد دستور جديد. وهو صورة يعني هاجز الدكتور رفعت وهاجز الاخرين ورؤساء الاحزاب ان الانتخابات حاليا الجاهز فيها هي جماعة الإخوان المسلمين، والحق إن جماعة الإخوان المسلمين جاهزة للانتخابات أمس وجاهزة اليوم وجاهزة غدا، فعلينا جميعا إن احنا نقبل الأوضاع الحالية ونجهز نفسنا لخوض انتخابات رئاسية. أما إذا كان في إمكانية لتأجيل الانتخابات ويتعامل الترتيب يقوله دكتور فؤاد أهلا وسهلا، أما لا أعتقد إنه بعد التسريب الشعر عليه واللي يبقى في نوع من يعني من عدم الاهتمام برأي الناس، لأن في عندك 14 مليون مصري خرجهم وقالوا إن إحنا مع هذه التعديلات اللي حددت فيها إن في انتخابات نيابية في سبتمبر.
نعم أنا بشكرك.
يعني مشكل كبير جدا بأن الانتخابات الحالية لما تتعمل في سبتمبر هنلاقي فيه جماعة الإخوان المسلمين ممكن تشكل حكومة وتسيطر على البرلمان. وهذا هاجز الكثيرين من اللي بيشاركوا في عمل السياسي والعمل الحزبي، ولكن مردود على هذا الكلام. ولو اتعملت بعد سنتين هم الاخوان المسلمين هم هاجز فصيل يمتلكوا الثالوث القوي، يمتلكوا المال ويمتلكوا التنظيم الجيد بقالهم اكثر من 83 سنه، وايضا يمتلكوا الفكر اللي ممكن يداخل مشاعر الجماهير.
نعم شكرا لك استاذ ناجي، انا اسف على انتهاء الوقت. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركة، وإن شاء الله نتحاور معك في لقاء مفصل في لقاء قادم بإذن الله. سؤالي الأخير ليك قبل للأسف الوقت مر وانقضى سريعا، لماذا لا نعرف الآن شكل العملية الانتخابية؟ إلى الآن لا نعرف كيف ستكون، بالقوائم أم بالانفراد يعني منفردا. والسؤال الثاني، النهاردة طلع كلام أن الانتخاب ببطاقة الرقم الانتخاب الإلكتروني سيرجع لأنه سيكون مكلف.
ده الحقيقة السؤال ده تسأل فيه حكومة الدكتور شرف، السؤال الأولين والسؤال الثاني. لكن أنا تعليقي على الاثنين، زي ما قلت هناك فرق بين الرغبة والقدرة. رغبتنا ان يتعمل دستور الاول وبعدين بعديه انتخابات برلمانية وانتخابات رئاسية. لكن اعتقد اللي هيحصل هو زي ما قال دكتور ناجي وزي ما قلت انا من شوية، هيبقى فيه الاول انتخابات برلمانية وبعدين لجنة تأسيسية الدستور وبعدين انتخابات رئاسة. لان بقول لحضرتك السيناريو اللي ما فيش وقت اقوله لك هتنتهي الامور على ايه، لازم تمشي الامور زي ما بقول لحضرتك كده. اما موضوع التصويت فانا بعتقد ان منعوز نمرر هذا الحق وهو حق كل مواطن بلغ 18 سنة انه يصوت، هنجد الالية اللي نحقق بيها الكلام ده. في النهاية عشان مش هترجع لي تاني، انا بقول لك مطلوب مننا ان احنا ما بنشككش في وطنية حد، لكن مطلوب من كل مصري بعنده يشتغل بجزء من الضمير، يعرف ان دي بلدنا، احنا مش مأجرينها مفروش، دي بلدنا والاجيال اللي جاية، يعني احنا اللي جاي مش بتاعنا، احنا بنستعير المستقبل من الجيل ده، مش ملكنا، احنا مستعيرينه. يجب احنا ننتبه الى ذلك وناخد بالنا ان منظومة القيم الاخلاقية في مصر هي الاساس، لا انتخابات ولا رئاسة ولا منظومة الاخلاقية. نرجع تاني لبيوتنا ونربي فيها ولتعليمنا الاساسي، دي القاعدة اللي ممكن نرجع نبني عليها مصر بشكل افضل بكتير من اللي عليها النهارده.
شكرا. شكرا ليك دكتور. استاذي في كلمه صغيره انا عارفه هتبقى مستفزه ليك.
اتفضل.
النخبه دائما بيتهموا انهم اكثر ديكتاتوريه من النظام السابق، لان اللي ما بيبقاش متفق معاهم يقولوا عليه ده اخطا خطا جسيم.
لا يا فندم انا ما اقصدش كده خالص، ده انا هقول لحضرتك ان الخطا يمكن ان يدارك بالشكل الاتي. يعني مصر لما او المجلس العسكري او الحكومه لما قدمت الدكتور مصطفى الفقي للجامعه العربيه، هذا كان خطأ وجسيم. متى شوف هقول لحضرتك متى تدارك الخطأ؟ قبلها بثواني. طيب احنا اذا لدينا رؤية، انا ممكن اقول لحضرتك في سطرين ان من الممكن الذي ينقذ مصر هو الاتي: اقامة مجلس رئاسي مدني عسكري يتولى وضع او الاشراف على اللجنة التأسيسية لانقاذ البلاد، لان لدينا اخطاء كبيرة.
دي وجهة نظرك؟
وجهة نظري
وحدك،
انا بطرحها رؤية للجميع للنقاش.
اصل انت مفيش وقت للنقاش،
ما حدش يعمل.
انا بطرحها من انطلاقا من ضميري.
نعم.
الذي يعني انا بارى ان هو لازم نطرحه للنقاش
ان شاء الله، هو ضمير وطني.
فهذا المجلس سيكون لديه المسؤولية في دعوة المجتمع لانتخاب لجنة تأسيسية تضع دستور للبلاد يكون متناسب مع العصور اللي جاية، مش عصر واحد يعني ما يتغيرش كل يوم، وبناء عليه نؤسس للدولة الحديثة، الدولة التي نحلم بها، الدولة التي ضحى الشهداء من أجلها.
شكرا. نعم. أنا لولا انتهى وقت البرنامج ما كنتش خلصت كلام مع حضرتك.
شكرا.
أنا آسف ليك جدا وبشكرك على تشريفك لنا في مصر الحرة، وإن شاء الله نلتقي مرات أخرى. شكري وتقديري لك دكتورنا. شكرا. الحبيب، وانا سعيد جدا انك شرفتنا في هذا اللقاء. شكرا. في مصر الحرة.
اللي شاكر.
الله يبارك فيك. مشاهدينا الكرام، غدا القاكم من 8:30 مساء، استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مصر الحرة، مصر الثورة، واخداك الايام على فيك، شعبك نفسه يحس بحضنك، معنى العدل بقاله سنين، طول عمرنا عايشين وبنحلم، هو ده حال المصريين.